بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين أبي القاسم محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين. كان الكلام في صحيحة زرارة التي استدل بها على أن حد الوجه الذي يجب غسله هو من قصاص الشعر إلى الذقن طولا، وبمقدار ما تشتمل عليه الأصبع الوسطى والإبهام عرضا. وقلنا أن المشهور فهم منها أنها تحدد الطول من قصاص الشعر إلى طرف الذقن، والعرض تحدده بما تشتمل عليه الإبهام والوسطى. ففي الرواية تحديد للطول من قصاص الشعر إلى طرف الذقن، وتحديد للعرض الذي يجب غسله وهو ما اشتملت عليه الأصبعان. لكن الشيخ البهائي رحمة الله عليه أشكل على هذا التحديد، وبعبارة على هذا الفهم من الرواية، بأنه يؤدي إلى خروج النزعتان بل وخروج الصدغان، يؤدي إلى دخول النزعتان ودخول الصدغان، مع أن النزعتين خارجتان نصا وفتوى، والصدغان خارج، وأن الصدغين خارجان بنص الرواية. فإشكال المحقق البهائي يقول هذه الكيفية من التحديد تدخل النزعتين وتدخل الصدغين مع أنهما خارجان جزما. هذا هو الإشكال. إذن كيف تفسر الرواية أيها المحقق العراقي؟ قال أنا لا أفسر الرواية بالتفسير الذي فهمه المشهور. المشهور فهم أن التحديد بهذا الشكل يضع الإنسان يده من أعلى الوجه من قصاص الشعر وما بين الأصبعين هو العرض والطول من القصاص إلى طرف الذقن. يقول أنا لا أقبل هذا التفسير. كيف تفسر مولاي؟ قال أفسر بالنحو التالي. طرح تفسيرا آخر للرواية حاصله إن المقدار الواجب غسله إنما هو ما تشتمل عليه الأصبعان على وجه الدائرة الهندسية، بأن توضع إحدى الأصبعين على القصاص والأخرى على الذقن هكذا إحدى الأصبعين. المشهور يقول يوضع كلا الأصبعين على القصاص ما اشتملت عليه الأصبعان من القصاص إلى طرف الذقن. يعني المشهور يقول توضع كلا الأصبعين من حد القصاص وينزلان إلى طرف الذقن. الشيخ البهائي يقول لا، المقصود ما تشتمل عليه الأصبعان بنحو الدائرة الهندسية. كيف؟ يقول بأن توضع إحدى الأصبعين كأن نضع الإبهام على القصاص والأخرى على الذقن، مع تثبيت وسطهما، وسط ما بين الإبهام والوسطى في المركز، وتحرك الإصبعان بحيث تكون الإبهام على الذقن والوسطى على القصاص. يعني إذا وضعنا الإبهام على القصاص والوسطى على الذقن نحرك الإصبعين بحيث إذا وصل الإبهام إلى الذقن والوسطى صارت على القصاص، هذه الدائرة هي الحد الذي يجب غسله من الوجه. بعبارة أخرى، نضع إحدى الإصبعين على القصاص والأخرى على الذقن ونثبت وسط الإصبعين في المركز ونحرك الإصبعان على الوجه من طرف الفوق إلى الأسفل ومن الأسفل إلى الفوق، فتتشكل بهذا شبه دائرة حقيقية. هذه الدائرة هي الحد الذي يجب غسله من الوجه. ما يتحصل من شبه الدائرة الحقيقية هذه على الوجه هو المقدار الواجب غسله. ملتفتين وياي؟ قاعد أمثلكم إياه. هاي تفضلوا، هذا الإبهام على الذقن، هذه الوسطى على القصاص، نثبت الوسط ونحرك. هذا إذا حركنا صارت الإبهام على القصاص والوسطى على الذقن. ما تحصل من دائرة هذا هو الحد الذي يجب غسله من الوجه. وبهذا تخرج تبولي تخرج النزعتان، بل ويخرج الصدغان. منتبهين معي؟ فتخلص من الإشكال الذي طرحه على المشهور بهذه الكيفية. هكذا يفسر الشيخ البهائي الرواية. ولعل الذي دعاه إلى هذا التفسير هو التعبير دارت ومستديرا الكلمتان اللتان وردتا في الرواية. ماذا قالت الرواية؟ قولوا ليها من المتن. ما دارت عليه الوسطى والإبهام وما جرت عليه الإصبعان من الوجه مستديرا. لعل السبب الذي دعاه إلى ذلك هو أنه اعتقد أن هاتين الكلمتين دارت ومستديرا المراد بهما الدائرة، وهي إذا كان المراد بهما دائرة إنما تتشكل بالكيفية التي ذكرها من وضع إحدى الإصبعين على القصاص والأخرى على الذقن، وإدارة إحداهما من الأعلى إلى الأسفل وإدارة الأخرى من الأسفل إلى الأعلى. ويكون قول الإمام وما جرت عليه الإصبعان تكرار إيضاحي كما يقول، يقول هو كالصريح، وما دارت عليه الإصبعان كالصريح يقول في أن كل من طول الوجه وعرضه شيء واحد وهو ما اشتمل عليه الإصبعان عند دورانهما. يقول هذه وما دارت عليه الإصبعان ليس تحديدا للعرض، هذه الكلمة كالصريحة في أن المراد من حد الوجه هو ما اشتملت عليه الإصبعان طولا وعرضا. كيف ما اشتملت عليه الإصبعان طولا وعرضا؟ لابد من هذه الطريقة، وهي طريقة تحريك الإصبعين بشكل دائرة. واستجود ذلك المحدث الكاشاني في المفاتيح في الجزء الأول، وقال الشيخ البحراني في الحدائق في الجزء الثاني صفحة 200 وهو بمحل من القبول، وقد تلقاه بالتسليم جملة ممن تأخر عنه من الفحول. عباهر الحذار جميلة، وهو بمحل من القبول. وقد تلقاه بالتسليم جملة ممن تأخر عنه من الفحول، إلا أنه يمكن الجواب عما أورده على القول المشهور ونسبه إليه من القصور وذكر أجوبة. يعني الشيخ البحراني لم يسلم بما قال الشيخ البهائي، لكن لديه رضا. والحقيقة أن عبارة الرواية فيها إيهام. إذا لم نقل بأن الرواية، نجوز الرواية بالمعنى، ويمكن هذا الإيهام ناشئ من نفس الراوي، في الرواية إيهام. والجواب عن ذلك أولا وثانيا إلى خامسة. الأول، لا يرد ما ذكره الشيخ البهائي على تفسير المشهور للرواية من دخول النزعتين والصدغين. هذا الإشكال الذي أورده لا يرد على تفسير المشهور. لماذا؟ لأن المراد بالقصاص الذي قالت به الرواية والمشهور هو خصوص منتهى منبة الشعر من مقدم الرأس المتصل بالجبهة، وليس المراد منتهى منبة الشعر من جهة النزعتين. مراد الرواية وكذا مراد المشهور. المشهور لم يقل من قصاص الشعر يعني مطلقا، بحيث نبدأ من قصاص من منتهى منبة الشعر حتى من جهة النزعتين. لا، المشهور قال من قصاص الشعر وهو منتهى منبة الشعر من جهة الجبهة. والقرينة على ذلك أن النزعتين محاذيتان للناصية، هذه الناصية التي أعلت جبهة، مقدم الرأس من جهة أعلى الجبهة، والناصية من الرأس، والنزعتان محاذيتان للناصية وخارجتان عن التسطيح الذي ينفصل به الوجه عن الرأس. فالمراد من القصاص قصاص الناصية ومنتهاها وما يحاذيه من جوانبه، وليس القصاص من جهة أعلى النزعتين. واضح؟ الناصية ولا الناصية؟ مقدم الرأس. كلا لئن لم ينتهي لنسفعن بالناصية. وكذلك لا يدخل الصدغان بالمعنى الذي قلناه للصدغين. ما هو المعنى الذي قلناه للصدغين؟ جابوني الشعر الذي أعلى الأذن والذي ينزل أعلى من رأس الأذن والذي ينزل عن رأسها قليلا، الذي ذكره العلامة في المنتهى. بناء على هذا المعنى لا يدخل الصدغان أيضا، فلا يرد الإشكال على رأي المشهور. عبارة التحديد إذا كان من قصاص الشعر من جهة المقدم للرأس، هذا التحديد لا يؤدي لا إلى دخول النزعتين ولا إلى دخول الصدغين بالمعنى الذي نقلناه عن العلامة. وبعبارة ثالثة، النزعتان خارجتان على كلا التفسيرين، تفسير المشهور وتفسير الشيخ البهائي. فليس تفسير الشيخ البهائي يحل مشكلة قائمة، لا توجد مشكلة من جهة تفسير المشهور، حتى على تفسير المشهور لا تدخل النزعتان. أما الصدق فإن فسرناه بما نقلناه عن العلامة في المنتهى بأنه الشعر المحاذي لرأس الأذن والذي ينزل عن رأسها قليلا، فهو خارج أيضا على كلا التفسيرين. أما إن فسرناه بما بين لحظ العين والأذن كما في اللغة فيدخل بعضه في الوجه على كلا التفسيرين، حتى على تفسيرك أيها المحقق البهائي يدخل هكذا. فضلوا فضلوا هكذا الصدق إذا قلنا ما بين شنو العين والأذن، فضلوا هاي الدائرة تمر بالصدق على تفسير تمر. فإذا يدخل الصدق بهذا المعنى إذا قلنا بأنه ما بين العين والأذن حتى على تفسيرك، أما على تفسير العلامة فلا يدخل لا على تفسيرك ولا على تفسير المشهور. فإذا كنت تقصد بالصدق على التفسير اللغوي فهو وإن كان يدخل على تفسير المشهور لكنه يدخل أيضا على تفسيرك، وإن كنت تقصد بالصدق على تفسير العلامة فهو لا يدخل على كلا التفسيرين. هذا الإشكال الأول. ثانيا، إن التحديد الذي ذكره الإمام قصد به بيان طريقة ميسر تطبيقها على المكلفين. حالة الوضوء دائما عند ما يجي يتوضى الواحد، دائما عند ما يجي يتوضى يضع الماء من القصاص بعدين يجي من النقطة الثانية، يجب أن يضعه من الأعلى إلى الأسفل بعدين، بس المهم الآن للتوضيح يضعه على القصاص ويغسل وجهه بمقدار ما اشتملت عليه الإصبعان. طريقة واضحة وميسر تطبيقها حالة الوضوء، نفس حالة الوضوء. والميسر من فهمه، والميسر الإمام قصد حالة ميسرة، والميسر هو ما فهمه المشهور حيث يفتح المكلف إصبعيه ويضعهما على وجهه ويغسل ما بينهما من الأعلى للأسفل، وهو المفهوم عرفا من الرواية. ولذلك لم يخطر ما فهمه الشيخ البهائي ببال أحد، لا من أصحاب المعصومين ولا من الفقهاء إلى زمان الشيخ البهائي. والمعنى الذي فهمه من الرواية يصعب تطبيقه حالة الوضوء. نعم يمكن تجربته قبل الوضوء، قبل الوضوء يمكن أن يجربه الإنسان لمرة ثم يعرف الحدود، لكن يصعب أيضا أن يحفظ هذه حدود الدائرة بالدقة. يصعب تطبيقه حالة الوضوء، ولذلك تطبيقه حالة الوضوء مما نجزم بعدم مطلوبيته شرعا. هذا غمضنا النظر عن الإشكال الأول والإشكالات الآتية. نقول هذا الفهم يصعب تطبيقه حالة الوضوء، والإمام طرح طريقة للتطبيق حالة الوضوء، وتفسير المشهور هو الذي يمكن تطبيقه وميسر تطبيقه حالة الوضوء. شيخ المصنف هنا عبر تعبيرا قال من يريد تطبيق هذا الفهم حالة الوضوء مضمون العبارة يكون مضحكا للثكلة. أنا وهي العبارة إذا كان الشيء مطلوبا شرعا بغض النظر عن الإشكالات التي مرت والآتية، إذا كان الشيء مطلوبا شرعا فليكن مضحكا للثكلة. شو المشكلة؟ ولا مضحك للثكلة إذا كان مطلوبا شرعا. هذه العبارة تشير إلى شيء، ان هذا الفهم ليس عرفيا. شو انت بقول شنو ذا معرفي؟ شو المشكله؟ لنقل ان للشارع طريقه اخرى في تحديد الوجه ومصطلحا خاصا في تحديد الوجه. شو المشكله خاصة هذه الطريقة ليست متعذرة؟ إيش المشكلة؟ إذن الجواب الصحيح، المهم في الجواب هو ما قاله أيضا، ما قاله الشيخ المصنف، أن هذه الطريقة مما نجزم بعدم مطلوبيتها شرعا. هذا هو الجواب، لب الجواب هذا، أن هذه الطريقة لأن الشارع قد طرح طريقة ميسرة يمكن تطبيقها بسهولة، حالة الوضوء والتطبيق السهل إنما يكون على ما فهمه المشهور وليس على ما فهمه الشيخ البهائي، فنجزم أن التفسير الذي طرحه الشيخ البهائي للرواية بهذه الكيفية، نجزم أنها هذه الكيفية ليست مما هي مطلوبة شرعا. هذا رد ثاني. ثالثا، إن ظاهر قول الإمام ما دارت عليه الوسطى والإبهام من قصاص الشعر إلى الذقن. شنو ظاهر الكلام؟ ما دارت عليه تبولي الوسطى والإبهام من قصاص الشعر إلى طرف الذقن. ظاهر هذه العبارة إن كلا من الوسطى والإبهام تكونان من قصاص الشعر وكلتيهما يكونان إلى الذقن. هذا ظاهر عبارة الإمام، ما دارت عليه الوسطى والإبهام من قصاص الشعر إلى الذقن. ظاهر العبارة أن كلتا الإصبعين تكونان على قصاص وتنزلان إلى الذقن، فالإصبعان يشتركان في القصاص وفي الذقن، بينما على ما ذكره الشيخ البهائي تكون إحدى الإصبعين على القصاص والأخرى تكون ماذا؟ على الذقن. بعبارة أخرى، ظاهر الرواية وإن كان البعض قال صريح الرواية، ظاهر الرواية إن المبدأ للوضع في كل من الأصبعين شيء واحد والمنتهى شيء واحد، فمبدأهما القصاص ومنتهاهما الذقن، إذ توضعان على القصاص وتحركان إلى الأسفل إلى أن تصل إلى الذقن، وهذه الكيفية إنما تتم على ما فهمه المشهور من الرواية دون ما فهمه الشيخ البهائي، لأن الشيخ البهائي ماذا يقول؟ تضع إحدى الأصبعين على القصاص والأخرى على الذقن، وهذا خلاف ظاهر الرواية.
الشيخ البهائي يلحق ما دارت، هنا الشيخ المصنف لم يلحق قضية ما دارت، كلمة ما دارت الشيخ البهائي لحظة فقال ما دارت عليه الإبهام والوسطى، ففسر على هذا التفسير. أما ظاهر كلام الشيخ المصنف
لا
أنا على عبارة الوسطى
لذلك أقول، هو شنو قال الإمام؟ قال ما دارت عليه شنو؟ الإبهام والوسطى من قصاص الشعر إلى الذقن، فيوجد ظهور في الرواية إن المبدأ للإصبعين واحد والمنتهى واحد. طبعا يمكن تشك في ذلك، لكن المدعى أنه يوجد ظهور يمكن في القلب شيء من ذلك، بالعكس بعض الفقهاء قال يوجد تصريح، لكن فعلا يوجد ظهور، يوجد تشكيك، على الأقل يوجد إشعار وليس ظهورا، يوجد إشعار. رابعا، الثالث ليس مهما، الثالث الذي مر ليس مهما، فيه مناقشة. الأول والثاني، الجواب الأول والثاني كانا مهمين، الجواب الثالث ليس مهما. الرابع، إنما بين الإبهام والوسطى يعني هذه المسافة ما بين الإبهام والوسطى لا يتطابق غالبا مع مقدار ما بين القصاص والذقن. خلوا الآن جربوا المسافة ما بين الإبهام والوسطى شنو أطول مما بين القصاص والذقن، غالبا هكذا. إذا تجربون غالبا هكذا، غالبا إن المسافة بين الإبهام والوسطى أطول مما بين القصاص والذقن، وإذا كانت أطول فإذا التزمنا بطريقة الشيخ البهائي ووضعنا إحدى الإصبعين على القصاص ووضعنا الأخرى على الذقن فستتجاوز الأخرى الذقن وتنزل إلى تحته، وإذا وضعنا إحدى الإصبعين على الذقن والأخرى ستتجاوز الأخرى قصاص الشعر. وعليه على تفسير الشيخ البهائي يلزم وجوب غسل مقدار أكبر مما بين القصاص والذقن. هذا إشكال على هذا التفسير. جنابك أنت تقول ضع إحدى الإصبعين على القصاص والأخرى على الذقن وثبت المركز وارسم دائرة، غالبا المسافة بين الإبهام والوسطى أطول، فهذا يعني إذا وضعنا الإبهام على القصاص فالوسطى سوف تنزل إلى تحت الذقن، وإذا وضعنا الإبهام على الذقن فالوسطى سوف تتجاوز منبت الشعر، قصاص الشعر من جهة مقدم الرأس. وعليه يجب غسل أكبر مما ما بين القصاص والذقن، وهذا مما لا يلتزم به حتى هو قدس سره، حتى هو لا يلتزم بأنه يجب أن نغسل تحت الذقن أو نغسل فوق القصاص. خامسا
حتى على تحديد المشروع،
ليش؟
ما دارت عليه الإصبعان يلزم دخول الشعر من أعلى الجبهة
ما يلزم ما يلزم ما يلزم
أسفل الذقن أيضا يدخل؟
لا ما يلزم، للذقن ما يدخل، للذقن للذقن
انت ما
خليت
دائره كامله
بعد ما ماكو دائره عند المشهور، المشهور من القصاص الى الذقن
ما دار
عرضا ما دارت عليه الاصبع،
ما دارت عليه الاصبع
اي بحيث تنتهي الدائره عند الذقن،
هو هذا تحديد الوجه الشرعي.
ايه؟
فهنا ما دارت ينزل دخول،
وليش نزل ليش نزل وصلت لهنا هذا وانه ليش نزل انت تنزلين قاعد انت تنزلين لان محتاج من باب الاحتياط معكو
التحديد الاول الشيخ من الاعلى نفس الدائره الى الاسفل الاصبع.
وين الدائره؟ وين ما عندنا دائره، ما دارت عليه الاصبعان، ما عندنا دائره،
ما دارت عليه الاصبع
اي فما عندنا دائره، عندي مسافه، عندي مسافه يعني من قصاص الشعر الى طرف الذقن عرضا بمسافه ما بين الوسطى ما اشتملت عليه بمقدار ما اشتملت عليه الابهام والوسطى، ما عندي دائره. وين انت؟ تفضل تفضل أصابعي بما أنه يمكن أن يدخل بعض مواضع التحذيف كما يقال، تنزل بس تصل لهنا ما تنزل أصابعك، هذا هو التحذيف المطلوب شهر، تنزل من باب المقدمة العلمية بحث آخر.
يعني إشكال إذا مشكل علي إذا قال أنه يجب أن تكون اليد بمقدار قصاص الشعر،
ما قال يجب، غالبا اليد نحاشي مخلوقات اخرى غالب يد الانسان اطول مما بين القصاص والشعر.
شنو
هو ايش يقول؟
ما قال انه يجب ان تكون
بمقدار، يقول ضاع ارسم دائره، ضاع ضاع احدى الاصبعين على القصاص والاخرى على الذقن وارسم دائره، غالبا ما ترهم الدائره هذه، غالبا ما ترهم لان المسافه اكبر.
خصر شويه مخلص، شنو المشكله؟
هاي يعني مو دائره، مو الطريقة اللي يقولها هو.
نظري خاف مثلاً
يبشي. ها؟
نظري بس تطبيق العملي يختلف.
شاب بس هو يشكل علينا شاب شنو شغلنا؟
الخشمة حباي ميت.
خامساً يلزم على التحديد الذي ذكره الشيخ البهائي تقول زين أنه يخرج بعض طرفي الجبهة وبعض الجبينين مع أنهما من الوجه قطعا. تفضلوا تفضلوا. شوف دائرة، هذا الدائرة، هذا الدائرة، الزاوية العليا للجبهة خرجت أم لم تخرج؟ أنت تضع من قصاص الشعر من وسط قصاص الشعر من وسط الجبهة وتنزل تنزل بطريقة الدائرة، خرج الزاوية العليا للجبهة وخرج بعض الجبينين ولو أجزاء من الجبينين، والجبهة بكاملها والجبينان داخلان حتما وجزما في الوضوء. هذا إشكال آخر على الشيخ الباري. إذن الصحيح هو ما فهمه المشهور من الصحيحة بأنه يجب غسل الوجه من القصاص إلى الذقن طولا بمقدار ما اشتملت عليه الوسطى والإبهام أرضا. خلينا نطبق العبارة. قال وين وصلنا؟
وعلى هذا تكون الصحيحة.
هذا عليه خالف الشيخ،
وخالف الشيخ البهائي وذكر أن المقصود ضع بداية الوسطى، يعني هاي الكيفية تفسير. الشيخ المصنف ابتدأ بالتفسير وبعد ذلك ذكر إشكال الشيخ البهائي. لعل الأفضل أن نذكر إشكال الشيخ البهائي، شنو السبب الذي دعا إلى هذا التفسير، إشكاله على المشهور، ثم نذكر تفسيره. وهذا ما فعلناه، ضع بداية الوسطى على قصاص الشعر وطرف الإبهام على الذقن ثم ثبت. طبعا ما خصوصية نضع الوسطى على قصاص الشعر والإبهام على الذقن أي من الأصبعين، لكن الشيخ ذكر الطريقة الأسهل لتكوين الدائرة، لأنه أنت من تضع الإبهام على قصاص الشعر والوسطى يصعب تكوين الدائرة. واضح الفكرة؟ تكوين الدائرة يصعب إلا بالعكس، فذكر الطريقة الأسهل، وإلا الشيخ البهائي لم يحدد، ضع ما تشاء من الأصبعين ثم ثبت الوسط في المركز وحرك الأصبعين بنحو يصير الإبهام في موضع الوسطى والوسطى في موضع الإبهام. واضحة طبعا، هاي ما يحتاج ذكر. فما يتحصل من دائرة على الوجه هو المقدار الواجب غسله. وعلى هذا تكون الصحيحة متكفلة لبيان الدائرة الهندسية التي، طبعا دائرة حقيقية لو شبه دائرة حقيقية، ليش؟ لأن الدائرة الحقيقية إنما تكون على أجسام المسطحة والوجه ليس مسطحا. ما جبتها لأن ما مو مهم. قال التي يجب غسلها في باب الوضوء المتكونة من وضع الأصبعين على القصاص والذقن مع تحريكهما، وليست متكفلة لبيان حد الوجه طولا وعرضا. هذا يعني وليست شنو؟ يعني اقصد رأي المشهور. ثم أضاف أنه بناء على ما فهمه المشهور يلزم دخول النزعتين في حد الوجه اللازم غسله، لأن قصاص الشعر من ناحيتهما واقع فوقهما. فإذا من قصاص الشعر لازم من قصاص الشعر فوق النزعتين، والإرصاف هما خارجتان عن حد الوجه، مع أن وجوب غسلهما أمر غير محتمل. وفيه بل أضاف أيضا أضاف دخول الصدغين. وفيه أولا، طبعا احنا شنو سوينا؟ احنا جبنا اولا يا هي الجواب عن الاشكال، مو احنا قدمنا الاشكال فجبنا الجواب عن الاشكال، احنا غيرنا اللي هو يا هو برأي الشيخ المصنف الرابع، رابع احنا قدمنا رابعا جبنا، خلينا اولا حتى الرد على الاشكال اولا. وفيه اولا ان التحديد الذي ذكره عليه السلام قصد به بيان طريقة ميسر تطبيقها حالة الوضوء، والميسر هو ما فهمه المشهور، حيث يفتح المكلف اصبعيه ويضعهما على وجهه ويغسل ما بينهما من الاعلى الى الاسفل دون ما فهمه قدس سره، اذ لا يمكن تطبيقه، لا يمكن، لو يصعب، يصعب احسن، يصعب افضل، مو لا يمكن، لا يمكن تطبيقه الا قبل الوضوء. حاله الوضوء،
حاله الوضوء ما راح يصير نكس عنده،
ونسوي علينا بالنكس، احنا نتكلم عن نكس الان، يجوز نثبت بعدين نكس
ما في الوضوء، يقول هو يقول اثناء الوضوء،
ليش
هو يستعمل الطريقه نفس الماء من يذب بالماء ويفر يده هيك شيء على مود يحدد المسافات، راح يصير عنده نكس.
خلي يصير نكس، مو مشكلة،
خلي
يصير نكس، مشكلة
ما يجوز النكس،
البعض يجوز ما في مشكلة، هو الشيخ المصنف يجوز، هو الشيخ المصنف ما عنده مشكلة في النكس، ما أدري سيفتي لو لا، بس على الأقل علميا دائما دير بالكم، ترى أنا اللي ذكره بالدروس هنا الرأي العلمي وليس الرأي الفتوائي، عندما أقول قال السيد الخوي أقصد الرأي العلمي، يعني رأيه في البحث الخارجي، هسه شفته غير، تدرون يحتار مرات وجوبا يغير فتوى. قال والميسر دون ما فهمه قدس سره، إذ لا يمكن تطبيقه إلا قبل الوضوء، وما يريد تطبيقه حالته، حالة من؟ حالة الوضوء، يكون وضوءه مضحكا للثكلى، ثاني علقنا عليه، ويجزم، هذا هو الجواب، ويجزم بعدم مطلوبيته شرعا، هذه الطريقه، هذه الكيفيه، هذا الفهم، هذا الفهم، ويجزم. نعم،
من اثناء الشرح تفضلت بانه النزعه، النزعه تكون فوق القصاص، اعلى من القصاص، قصاص الشرع،
نزعه يا نزعه، هاي النزعه يا قصاص،
قصاص الشرع،
قصاص، أنا ما قلت فوق، القصاص من جهتها فوقها فتدخل، ما قلت هو طبعا فوقها، بس قصدي بالشرح أظن أنا قلت لا، القصاص اللي تكلم عنه الشيخ البهائي فوق النزعة من جهة النزعة، بس هذا مو هو اللي نقصده، نقصد القصاص من جهة مقدم الرأس. أما هذا منبت الشعر فوق النزعة، لا، النزعة داخلة بالرأس، أنا قلت القصاص الذي من جهة النزعة فوق منها، أما هذا القصاص اللي في مقدم الرأس تشيب الطريقة هذه، لا، خب أسفل منها. وثاني إن ظاهر قوله عليه السلام الوسطى والإبهام، شنو الوسطى والإبهام؟ ما دارت عليه الوسطى والإبهام، لازم نضيفون من قصاص الشعر إلى الذقن، أن كلا من الوسطى والإبهام يكونان من قصاص الشعر، هذا اللي قلنا مو مهم كلش، أو يعني إشعار وليس ظهور، وأن عبر عنه بعض الفقهاء بالصراحة، وكلتيهما أيضا يكونان إلى الذقن، فهما يشتركان في القصاص وفي الذقن، بينما على ما ذكره قدس السر تكون الوسطى على قصاص الشعر والإبهام على الذقن، ولا تكون كلتاهما في نقطة مشتركة. وثالثا إن ما بين الإبهام والوسطى لا يتطابق غالبا مع مقدار ما بين القصاص والذقن، فقد يكون أكبر ولعله الغالب، فيلزم وجوب غسل مقدار أكبر مما بين القصاص والذقن، وقد يكون أقل، أما جبت أقل لأن كلش نادرة، فيلزم غسل مقدار أقل من ذلك، وكلاهما مما لا يلتزم به حتى هو، حتى هو، اما مما لا يلتزم به العباره سواء المشهور او هو الشيخ البهائي، او مما لا يلتزم به حتى هو قدس سره. تفضل.
هذا الاشكال الثالث اللي اورده المصنف حاليا، انه لا يتطابق غالبا، الشيخ البهائي قد بين يعني بعبارته انه تكون الوسطى يعني في بدايه القصاص، والابهام يكون في طرف الذق، فبالتالي لا يريد انه تكون اليد منبسطه، يعني تكون اليد بها انحناء، فملتفت الى ما ورد في الروايه ان يكون من القصاص الى الذق،
ممكن
اذا لاحقنا،
بس هذا مو دائره، هذا مو دائره،
اذا تحقق دائره في الانحناء،
اذا شنو معنى التحديد من قصاص؟ لا لا لا، انت تقول من قصاص الشعر الرواية شو تقول؟ أنت تفسر الرواية؟
قصاص الشعر إلى الذقن.
إلى الذقن. شنو هذا التحديد المن؟
تحديد الدائرة.
ما تحديد الدائرة. بس كمل. بمقدار مو تقول. بمقدار ما اشتملت عليه الإبهام والوسطى. فإذا هذا تحديد مجرد إشارة من الإبهام من القصاص إلى الأساس ما اشتملت عليه الإبهام والوسطى. فيتجاوز إذا وضعت الإصبع على القصاص يتجاوز عن الذقن، إذا وضعته على الذقن بمقدار ما يشتمل الرواية صريحة، بمقدار ما يشتمل ما تشتمل عليه الإبهام والوسطى. يعني ما يصير تقول لي أقوسها، فمن تحطها على أحد الطرفين لابد أن تنزل عن الطرف الآخر، تتجاوز الطرف الآخر. ما تتقوس ما يصير يقوسها، حتى لو يقول أنا أقصد أقوسها ما يصير صحيح. إذن فهم غلط للرواية، الرواية قالت بمقدار ما تشتمل عليه الإصبعان. هو لعله يريد ذلك، لعله قصد ذلك، بس بالنتيجة الرواية صريحة في بمقدار ما تشتمل عليه.
شيخنا هو قال المصنف ثم ثبت الوسط.
اي نعم.
شلون
الصور
بعد
الوجود
في اول
التفسير؟ قال ورابع، احنا ضفنا خامسا طبعا، انه على فهم المشهور لا يلزم دخول النزعتين كما افاد قدس سره. اذا المقصود من قصاص الشعر هو بدايه منبت الشعر من مقدم الراس وليس من بدايته الشامله للنزعتين. طبعا الشيخ المصنف ما جاب الصد غين، ليش؟ لأنك إشكال، الصدغيني بالمعنى اللغوي داخلان في حد الوجه، واضح الفكرة؟ مع أن الرواية صريحة في عدم دخولهما، لكن بالتفسير الذي فسر يعني يوجد تفصيل لابد أن يفصل، فما رأى الشيخ المصنف أيدكم في هذا التفصيل في هذه المرحلة. قال ومعه فلا يلزم دخولهما في المحدود، يعني لا يلزم هذا اللازم على قول المشهور. أشكلنا إحنا من طرفنا أنه على رأيك، رأيك أيها المحقق البهائي، يخرج الزاوية العليا من الجبهة وبعض الجبينين مع أنهما داخلان في حد الوجه قطعا. النقطة الثانية تأتي، والحمد لله رب العالمين، صلوا على محمد وعلى محمد.